بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأله تعالى أن يجعلنا في شهرنا هذا من المرحومين المقبولين. جاء رجل إلى زيد بن أسلم رحمه الله، وزيد بن أسلم من التابعين، والده أسلم مولى عمر رضي الله عنه، فقال له: يا أبا عبد الله، صفة في كتاب الله لا أجدها عندنا. ذكر الله تعالى قوما فقال فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ونحن قليلا من الليل ما نقوم. حقا الإخوة، هذه الصفة العظيمة، صفة عزيزة، هي من أخص صفات عباد الله المحسنين السابقين. فما كان من زيد بن أسلم إلا أن قال: طوبى لمن رقد إذا نعس، واتقى الله إذا استيقظ. بقدر استطاعة العبد يحاول أن يكون ممن يقوم الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله تعالى وصف من بهذه الآية؟ قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم تأمل، أول صفة للمحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذه العبادة الإخوة، قيام الليل، نحن الحمد لله الآن في شهر رمضان، الله تعالى أكرمنا بها ووفقنا إليها. في كل ليلة نقوم ما يتيسر من الليل، وتجد المسلمين يقبلون على بيوت الله ويملؤونها ويعمرونها بالصلاة والقيام والدعاء والتضرع لله. والله ما أجمل هذه الليالي، وما أجمل أن نجاهد أنفسنا على هذه العبادة العظيمة حتى نكون من أهلها، وحتى تكون هذه العبادة بإذن الله سجية لنا في حياتنا، ما نترك القيام في حياتنا فيما بعد رمضان. كيف تكون هذه العبادة حقا لذة أرواحنا وأنسى قلوبنا؟ هذه العبادة الإخوة عبادة عجيبة، من أعجب ما فيها أن الله تعالى فرض قيام الليل في أول الأمر قبل أن يفرض الصلوات الخمس. كما تعرفون، من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. كانت صلاة الليل فرضا واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، قاموا سنة كاملة. ثم نسخ الله تعالى حكم قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب في آخر سورة المزمل. لكن لماذا فرض الله تعالى هذه الصلاة في بداية الدعوة سنة كاملة، وقال قم الليل إلا قليلا؟ يعني ما يكفي أن يقوم جزءا من الليل، نصف ساعة، ساعة، بل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني ما يمكن أن تتحمل هذه الأمانة العظيمة، هذا الدين، إلا إذا ربيت نفسك وهيأتها بقيام الليل حقا. هذه الصلاة كأنها تربية وتهيئة لحمل هذه الأمانة العظيمة. ما السر في هذه الصلاة؟ هذه الصلاة إخوة في حقيقتها إخلاص عملي لله. في قيام الليل تقوم الليل ما أحد يراك، إذن ما تريد بهذا إلا وجه الله جل جلاله. والإخوة كم نعمل من أعمال ربما يتسلل في قلوبنا شيء من الرياء، من العجب، لكن هذه العبادة عبادة تمحضت لله، ولذلك كانت حقا من أجل العبادات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهذه العبادة تتوطن فيها النفس على القرب من الله، لأنك في قيام الليل تشعر بقربك من الله، خاصة الإخوة في الوقت الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، كما قال ربنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث ليل الآخر، هذا كما يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكيف إذا قمت بين يدي الله في هذا الوقت المبارك تشعر بكمال قربك من الله وقرب الله تعالى منك؟ ولا ألذ للمحب من أن يخلو بمحبوبه، تشعر بأنسك بالله، ورتل القرآن ترتيلا، تقوم بين يدي الله تتلو كلام الله وتسجد لله، تشعر بالشوق للقائه وأنت في مقام هو أجل مقام في الدنيا. هذه والله الإخوة الأوقات في الثلث الأخير من الليل في حال السجود، هذا أشرف وقت وأكرم وقت عند الله. والله الذي يعيش حياته كلها وما يقوم هذا الوقت المبارك فاته أعظم خير في الدنيا، حرم نفسه من أعظم خير. فهذا هذه الصلاة عندما تقوم في مثل هذه الساعات المباركة وتطيل القيام بين يدي الله، نفسك وقلبك يتوطن على القرب من الله، خلاص أصبح العبد يحقق حقا كما الإحسان في العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من أقرب الطرق، ربما يكون أقرب طريق الوصول إلى هذا. ولهذا الله تعالى رب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على هذه العبادة حتى يصلوا إلى أعلى مراتب الإيمان والإخلاص، ويكون في قلوبهم الإخلاص واليقين بالله والقرب من الله والشوق للقاء الله ورجاء والرجاء والخوف وهذه المعاني العظيمة، ثم ينطلقون لحمل الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر المدينة هكذا أسس المجتمع المدني على قيام الليل. لما خرج أهل المدينة لتلقي النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، كان من بينهم عبد الله بن سلام اليهودي ثم أسلم رضي الله عنه. يقول: فلما رأيت وجهه، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت أنه ليس بوجه كاذب. قال: فكان أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كأن هذا دستور المجتمع المدني. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسس المجتمع على هذا، على الصلة القوية فيما بين المؤمنين بالسلام وإطعام الطعام، وفي رواية صلة الأرحام، ثم الصلة القوية فيما بينهم وبين الله. بماذا؟ قالوا صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذه عبادة الإخوة عظيمة. الله، الإخوة من الحرمان أن يفوت العبد في الدنيا هذه، تفوت هذه الحلاوة وهذه اللذة في الإيمان فيما بينه وبين الله. ولهذا قال بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. هذه أحلى الأوقات. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل الليل يفرح لشدة محبته لقيام الليل. وانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم هدي في قيام الليل. لما صلى مع حذيفة رضي الله عنه ذات ليلة، يقول افتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، قال فقلت يركع عند المئة، قال فأكمل البقرة، فقلت يركع في نهاية البقرة، وإذا به يدخل النساء ثم يرجع إلى آل عمران. وكيف يقرأ؟ يقول حذيفة قال يقرأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة مترسلة، يعني بطيئة متأنية. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله. تشعر هنا بأنه حقا يناجي ربه، حقا يستشعر أن الله يكلمه بالقرآن، وهو يجيب الله ويناجيه ويسأله ويسبحه ويعظمه ويسأله. يقول بعض السلف: قلت لنفسي اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله. قال فجاءت الحلاوة. هكذا هذه العبادة فيها كمال الأنس بالله وأنت تتلو كلام الله. والذي يحافظ على قيام الليل الإخوة هذا يعينه على حفظ القرآن، لأنه يريد أن يقوم دائما بآيات، يختم القرآن في هذا القيام. إذا ما كان يحفظ سيحمل المصحف ثم يقول لنفسه: إلى متى؟ لماذا ما أحفظ القرآن؟ هذه العبادة الإخوة كما أن فيها كمال الأنس بالله جل وعلا، فكذلك فيها والله صلاح الدنيا والبركة في الدنيا. يقول بعض السلف، وعطاء الخراساني رحمه الله يقول: كان يقال إن لقيام الليل حياة في البدن ونورا في القلب وضياء في البصر وقوة في الجوارح، وإن العبد إذا قام من الليل يصبح فرحا، يجد سرورا في قلبه، بهجة وفرحة. سبحان الله، هذا والله يجده من يقوم الليل، يجد انشراحا في صدره، قوة في بدنه، بركة في رزقه، في حياته، في بيته، خشوعا في قلبه، تنصلح كل أموره. كما أصلح صلته بالله على أحسن الوجوه فالله تعالى يصلح صلته بالناس، كما أصلح ليله الله تعالى يصلح له نهاره ومعاشه. قال الله تعالى عن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. انظر إلى هذا الخشوع وهذا الخضوع وهذا التواضع. لماذا؟ لأنهم أصلحوا ليلهم فأصلح الله نهارهم. قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه العبادة الإخوة يجد صاحبها بالفعل بركة وقوة في حياته. أنا تذكرت الآن قصة عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يذكرها عنه مدير مكتب بيته، شؤون بيته، محمد الموسى. يقول الشيخ لما كنا معه في مكة ذات مرة يقول دعي إلى حفل دعوي في جدة, حفل كبير, وألحوا عليه أن يحضر وأن يلقي كلمة, فالمفروض أنه يخرج من بعد المغرب, لكن يقول شق على الشيخ أن يترك مجلسه مع الناس من بعد صلاة المغرب إلى العشاء. كان يجلس مع الناس يفتي الناس ويعني يقبل حاجاتهم ينظر في شؤونهم, عز عليه هذا الأمر فقال لهم لا نبقى مع الناس, وبقي إلى أذان العشاء, صلوا أو أذن العشاء فألقى درسه بين الأذان والإقامة, ثم صلوا العشاء وذهبوا إلى جدة. يقول ذهبنا إلى جدة والشيخ يعني حضر الحفل واستمع إلى الكلمات والقصائد التي ألقيت والمشاريع, ثم ألقى كلمته في الحفل. يقول إلى ساعة متأخرة ما رجعنا إلى بيته في مكة إلا الساعة الثانية ليلا. ويقول الشيخ من عادته أنه يضبط المنبه على الساعة الثالثة ليلا دائما, له ورد من الليل من الساعة الثالثة إلى الفجر يعني ساعتين أو أكثر يقوم الليل. يقول فقلنا هذه الليلة أكيد الشيخ متعب ما بيقوم يعني, فيقول نمنا والشيخ يعني نام طجع نام, وإذا به يوقظنا لصلاة الليل الساعة الثالثة يقول قوموا, جاء وقت قيام الليل. فيقول قام إلى الفجر وذهب إلى المسجد وألقى كلمته بعد الصلاة وجلس إلى الشروق, ثم رجع إلى البيت. فقلنا ممكن ينام نومة طويلة يترك اليوم الأعمال. يقول لا, بدأنا نقرأ عليه بعض المعاملات ويفتي فيها إلى الساعة السابعة والثلث. فيقول قال لنا ضعوا لي المنبه على الساعة الثامنة والثلث, أنام ساعة وأقوم للعمل. وبالفعل يقول نام ساعة ثم خرج, وخرجنا إلى كان يقول رابطة العام الإسلامي واجتماعات وبعض الفتاوى وكذا إلى الساعة الثانية والنصف رجع إلى بيته. يقول نحن رجعنا وخلاص نحن يعني نكاد نسقط من التعب. يقول والله ما رأينا شيئا من آثار الكسل أو التعب على الشيخ رحمه الله وهو في هذا السن الكبير, سبحان الله. يقول هكذا كان رحمه الله ما يترك قيام الليل أبدا, ذلك تجد حيوية وقوة وتوفيقا وتسديدا من الله تعالى. هذه عبادة الإخوة عبادة عظيمة حقا, من يكون في قلبه تعظيم لله ومعرفة بالله ما يستطيع أن ينام الليل كله. يعني الآن الإخوة بصراحة لو يقال لنا عندك موعد مع ملك أو سيزورك حاكم البلد في بيتك الساعة الثانية ليلا, والله الواحد منا يقوم الليل كله يتهيأ ويستعد لزيارة الملك. كيف برب العالمين ملك الملوك أرحم الراحمين يقترب من عباده وينزل إلى السماء الدنيا رحمة بنا, والواحد منا لا يبالي وينام ولا يتحرك شيء في قلبه. ولهذا تأمل في قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه, ثم ماذا قال؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني الذين يعلمون يقومون والذين لا يعلمون ينامون, هذا العلم الحقيقي. إنما يخشى الله من عباد العلماء, الذين يعلمون عظمة الله يقومون. لذلك قال الضحاك رحمه الله قال أدركت أقواما يعني من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحيون من طول الضجعة بالليل. يستحي من الله, يقول كيف الله ينزل إلى السماء الدنيا واقترب من عباده وأنا أنام. هذا يجعل المسلم يقوم من فراشه وهذا العمل إخوة عمل له شأن عظيم عند الله. عندما تتجرد لله الإخوة خذها قاعدة، خذوها قاعدة، الأعمال التي يعظم فيها الإخلاص والتوحيد هي أعظم الأعمال عند الله. لماذا قال الله تعالى في الصيام كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ لأن الصيام تجرد تام لله، والصيام إخلاص وتوحيد عظيم لله، لأن ما يعلم أحد أنك صائم إلا الله. يستطيع أي واحد منا أن يأكل ويشرب في غرفة ما يراه أحد ويقول للناس تراني أنا صائم، لكن ما يفعل هذا مسلم؟ يقول الله يراني. هذا سر بينك وبين الله. فلما عظم الإخلاص والتوحيد في الصيام كان لله وحده، كذلك قيام الليل. ولذلك جاء في الحديث عجب ربك من رجلين، وفي رواية إن الله يضحك لرجلين. قال ذكر منهم، قال رجل ثار من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ وقام وصلى من الليل، فيقول الله تعالى لملائكة انظروا إلى عبدي قام من لحافه ودثاره من بين حبه وأهله يرجو ما عندي، رجاء ما عندي، وشفقة مما عندي. الله أكبر. فالله تعالى يعجب من عملك هذا ويضحك لك، والله هذه ما توازن بأي ثواب لما يضحك الله لعبده. الله أكبر. ويباهي بك الملائكة ويقول انظروا إلى عبدي. هذه المعرفة الحقيقية بالله، هذا العلم النافع بقيام الليل. وكم يكتب الله تعالى للذي يقوم الليل من الدرجات العالية في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام. وهذه العبادة الإخوة من أعظم العبادات التي تبعد العبد من النار، لأن من أسباب قيام الليل يحذر الآخرة كما قال ربنا جل وعلا. كان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا جاء الليل وطج على فراشه يتقلب ويقول النار النار، ذكر نار جهنم، ثم يقوم ويصلي ما كتب له. ولذلك ثبت في الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها بعد صلاة الفجر. يقول فتمنيت أن أرى رؤيا فيعبرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أنا تمنيت أشوف رؤيا مبشرة وجميلة والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرها أو يعبرها يفسرها للناس. وكان ينام في المسجد من أهل الصفة عبد الله بن عمر، من فقراء الصحابة كان رضي الله عنه. يقول هشام يقول وإذا بي يقول أرى في المنام ملكين يأخذاني إلى النار. لا إله إلا الله. قال وإذا بها مطوية كالبئر. قال وإذا فيها أناس أعرفهم، يعني من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا بملك آخر يقول لي لم ترع، يعني لا تخف. واستيقظ. هو يريد رؤية مبشرة وإذا به يرى هذه الرؤية لكن فيها بشرى، قال لا لم ترع. يقول فقصها على حفصة أخته، حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعمة الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يعني استفاد العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى السبب الذي ينقذه من النار ويبعده من النار، قيام الليل. فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. ذكروا في صفة قيام عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل بيته يصلي ما كتب له بعد صلاة العشاء، ثم يغفو إغفاء، ثم ينتبه فزعا يقوم يصلي، إذا شعر بنعاس تعب يغفو ثم يقوم ويصلي، يفعل هذا 5 مرات أو 4 مرات. هذا قيام الخائفين، كأنه ما ينام في حياته إلا غلبه، إذا غلبه النوم فقط. الله أكبر. وهكذا كان والده عمر رضي الله عنه، كان إذا دخل بيته بعد صلاة العشاء يقوم حتى الفجر، فيقال له: يا أمير المؤمنين تهلك نفسك، تتعب نفسك. يقول: ماذا أصنع؟ إذا نمت بالليل ضيعت نفسي، وإذا نمت بالنهار ضيعت رعيتي، فكيف النوم في هذين؟ هكذا كانوا الصحابة رضي الله عنهم. وبنته حفصة، شوف كيف بيت مبارك، بنته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت بعض يعني الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم طلقها. إذا بجبريل ينزل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة من الله: أرجعها، ما الذي شفع لها؟ قال: أرجعها فإنها صوامة قوامة، عابدة. أرجعها فإنها صوامة قوامة. زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم وإذا به يرى حبلا ممدودا بين ساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب، تقوم الليل فإذا تعبت تعلقت به وهكذا تواصل الصلاة. شوف كيف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى الاعتدال في العبادة، فقال: حلوا، إنسان ما يكلف نفسه فوق طاقته حتى يصلي وهو نعسان. قال: حلوه ليصلي أحدكم، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس فليرقد حتى ما يذهب يقوم، فبدلا يدعو لنفسه يدعو على نفسه. أو فإذا هكذا كانوا رضي الله عنهم. ابن عباس رضي الله عنهما سافر معه بعض أصحابه إلى مكة، قالوا: فكان يقوم نصف الليل في السفر. مسروق بن الأجدع رحمه الله من التابعين، زوجته كانت تبكي عليه في الليل، تقول: والله ما يقوم، يعني ما يطلع الفجر إلا ورجلاه قد انتفختا من طول القيام، وهذا في كل ليلة. وحج مسروق فما رؤي إلا ساجدا قائما، هذا دأبهم كما قال بعض الصالحين، ويروى مرفوعا لكن الأشبه أنه من كلام بعض السلف: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم. وقال: ومطهر للسيئات والذنوب. فهكذا كانوا رحمهم الله تعالى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ويقولون الهجعة في اللغة أصلها النوم أول الليل، وأول الليل الإنسان يكون نشيطا في نشاطه وقوته، فهي كلمة تدل على سكون حدة الشيء. فتأمل، إذا كانوا قليلا ما يهجعون يعني ينامون في أول الليل ونوما قليلا، يعني حتى في أول الليل ما ينام كل أول الليل، ينام من أول الليل قليلا، ولذلك قال: وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا من أسباب القيام الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا إذا كان في مذاكرة علم أو غيره مما في مصلحة، لكن الأصل لو عودت نفسك على النوم المبكر تقوم ما شاء الله نصف الليل مثلا وأنت مرتاح تصلي ما كتب لك. لذلك الذي يضيع أول الليل سيضيع آخره. إذا افتتحت ليلك بالقيل والقال ومجالس السهر أو اللعب واللهو ربما لا تجد بركة في آخر الليل. لذلك قال سلمان الفارسي رضي الله عنه قال في الأثر قال إياكم وملغات أول الليل، يعني اللغو والقيل والقال في أول الليل. قال فإن ملغات أول الليل مهدنة لآخره، ليلغو في أول الليل خلاص يذهب عنه آخر الليل. ثم الإخوة المسلم إذا أراد حقا أن يكون من أهل هذه العبادة مع شوق لها معرفة بالله وحذر من الآخرة ويطلع على سير الصالحين ترتفع همته وتشتعل لقيام الليل، أيضا أصدق مع الله، اجعل هذا هما لك في حياتك. الواحد منا الإخوة إذا كان عنده مشروع مثلا أو امتحان في جامعة في مدرسة، انظر كيف يسهر الليالي لأجل أن ينجح، ممكن في كل سجدة يدعو الله. لو جعلت حقا هذا مشروع عمرك أن تكون من القائمين، ترزق هذه العبادة توفق لها وتدعو في سجودك أن يجعلك الله من أهلها ويكون في قلبك شغف ونهم للقيام، ستقوم بإذن الله. صدق مع الله، أصدق مع الله يصدقك. لذلك تأمل كيف الله وصف أهل الليل، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع تبتعد، وحتى قال تتجافى، كان هناك مثل يعني الجفوة، ما يستطيعون أن يناموا من ما في قلوبهم من الإقبال على الله جل وعلا. فأصدق مع الله. ثم الإخوة، كم نمنا وأطلنا النوم، ماذا استفدنا؟ يخيل إلينا أن الواحد والله إذا نام كثيرا 8 ساعات كما يقولون في اليوم وكذا يكون نشيطا في النهار. الأمر ما يختلف كثيرا، بالعكس والله الإنسان لو يضحي بساعات ليلة يقول خلاص خليها لله، الله يبارك لي ويقوم. أنا ما أقول أنك تتعب نفسك وأنت مرهق ونعسان وتقوم، لا، لكن ما جاك نوم قم الليل، حتى لو كان أول الليل قم صل ساعة ساعتين، جاك نعاس نم وضع الساعة وأوصي أهلك، قم بعد ذلك أيضا آخر الليل وصل، حتى لو نمت لك في اليوم 4 ساعات. هكذا كان يذكرون عن شيخ باز، كان ما ينام إلا 4 ساعات في اليوم فقط، مع ذلك نشاط وقوة بركة في الحياة. ستجد والله توفيقا. هذا النوم الطويل إلى متى يضيع عليك أوقاتك وحياتك في أشرف الأوقات الليل؟ غدا ستنام نوم طويل في قبرك. كانت معاذة رحمه الله، هذه من تلميذات عائشة رضي الله عنها، كانت إذا دخل الليل تقول هذه ليلتي التي أموت فيها. شوف كيف كل واحد كل ما قصر الأمل في الحياة يجيد العمل، قل هذه ليلتي التي أموت فيها، فتقوم وتصلي ما كتب لها، وإذا طلع النهار تقول هذا يومي الذي سأموت فيه. ما ممكن الموت ما يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا صحيحا ولا مريضا، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فتصوم وهكذا وتقول عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القدر في ظلمة القبر. ثم الإخوة أقول فرصة الآن في شهر رمضان. لماذا الإخوة؟ بعضنا بعد رمضان ينقطع عن قيام الليل، الآن ما شاء الله نقوم الليل نصلي 11 ركعة أو أكثر ونقرأ القرآن، لكن بعد رمضان تجد كثير من الناس يتركون هذه العبادات. لماذا؟ وكم رمضان مر علينا مرة بعد مرة بعد مرة. طيب لماذا ما يؤثر فينا هذا التأثير البالغ حتى نستمر على القيام والصيام وتلاوة القرآن وختمه؟ لعل من أسباب هذا الإخوة أننا ما أعطينا هذه الصلاة حقها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون الليل. صحيح الإخوة الواحد منا لما يقوم نصف ساعة، ساعة إلا ربع ساعة، هذا طيب لا شك والله يتقبل منا أجمعين، لكن الآن نحن مثلا انتهينا بالصلاة الساعة 9:30 مثلا، طيب عندك من 9:30 إلى الساعة 5 كيف يقضي الناس أوقاتهم في ليالي رمضان؟ تجد للأسف بعض الناس، ما أريد أقول كثير من الناس لكن هذا واقع في الحياة، ممكن يبحث عن أسرع مسجد يصلي، ثم بعد ذلك إما سهر المجالس قيل وقال ولعب، أو لعب رياضة وكرة وطائرة وكذا، أو مشاهدة مسلسلات و و و وخلاص، ما يقول الحمد لله أن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة الحمد لله. صحيح الأجر شوف فضل الله واسع والله أكرم الأكرمين، لكن الذي يريد أن يرتقي بإيمان إلى درجات عالية ويعبد الله كأنه يراه ما يقنع بهذا. تعرفون الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يصلون التراويح في زمن عمر رضي الله عنه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قام بعض الليالي وترك قيام الليل في رمضان حتى لا تفرض على الأمة، خشية أن تفرض عليهم، وحتى قام ليلة إلى ثلث الليل، وقام ليلة إلى نصف الليل، وقام ليلة 27 إلى أن قال أبو ذر حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. عمر رضي الله عنه لما أمر الصحابة بأن يجتمعوا على صلاة التراويح، وجعل أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما جعلهما يصليان بالناس، قال فكان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر، ما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. يعني انظر إلى الصلاة، أنا ما أقول يعني ممكن واحد منا ما يستطيع مثل هذا، لكن لماذا ما يكون لك نصيب من قيام الليل؟ يعني ترجع إلى البيت بعد صلاة التراويح ما عليه تأكل وتشرب تريح شوية، ممكن تزور بعض أرحامك أو أهلك أو أصدقائك، وإن كنت أقول هذا الشهر ليس شهر يعني قيل وقال وتفقد الأصحاب وكذا، ممكن تزور أرحامك قبل هذا تفطر عندهم قليلا ثم الليل تجعله للعبادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه ليالي ليالي قرآن، ليالي قيام، تتقوى ثم تصلي، صلي ما كتب لك، حتى لو ما كنت تحفظ القرآن خذ مصحف بينك وبين الله في غرفتك اقرأ وصلي، تصلي في المسجد نص ساعة، صلي في البيت ساعة ساعتين، لما يأتيك النوم نم، وقم أيضا قبل الفجر وصلي ساعة ساعتين قبل الفجر، والله ما ينتهي شهر رمضان وانت قمت أكثر يعني نصف الليل أو أكثر من نصف الليل إلا وأصبحت عندك محبة عظيمة لهذه العبادة، كونت بالفعل صلة بينك وبينها، صلة وثيقة، بخلاف الذي يصلي نص ساعة أو ساعة ما يشعر، يعني ما يتعب ما يشعر يعني يعني جهد وأن بذل شيئا، لكن إذا بذلت فيها وعودت نفسك عليها شهر كامل بإذن الله ستستمر عليها بعد رمضان. نحتاج إلى مثل هذا يعني تعويد النفوس على مثل هذه العبادة العظيمة. الإخوة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يعني تأمل كيف مدوا صلاتهم، فلما جاء وقت السحر إذا بهم يستغفرون الله، ينكسرون لله. هذا الإخوة شأن الذي يعرف ربه حقا، يعني ما يعجبون بأعمالهم، يقول نحن قمنا وصلينا، لا، أنك مهما عبدت الله لن توفي قدره، لن توفي عظمته، لن توفي شكر نعمة واحدة من نعمه، فما لك إلا أن تستغفر الله. وذلك كان نافع مولى بن عمر يقول، كان ابن عمر يصلي من الليل ويقول لي هل طلع السحر، هل جاء السحر؟ فإذا قلت له جاء السحر، يعني في أواخر الليل السدس الأخير أو قبيل صلاة الفجر، يجلس ويستغفر الله. وأيضا قال ابن عمر، قال يستغفرون في الآية يصلون، يعني ممكن يكون الاستغفار في الصلاة. وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في آخر وتره، سواء كان في السجود أو في يعني قبل أن يسلم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. شوف كيف يختم هذا القيام الطويل والتضرع لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في قيام الليل بمقدار قراءة 50 آية كما قالت عائشة رضي الله عنها. فبعد هذا القيام والتضرع والبكاء والدعاء يقول لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ويستغفر الله ويطلب رحمته ومغفرته. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه العبادة ويفتح لنا باب قيام الليل، نسأل الله تعالى أن يعيننا. والله الإخوة مهما تكلمنا، والموفق من وفقه الله، هذا توفيق، والله ما يوفق لهذه العبادة إلا من أحبه وقربه إليه حقا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على الاستمرار على قيام الليل في رمضان وبعد رمضان، وأن يفتح لنا في هذه العبادة، وأن يرزقنا محبته والأنس بتلاوة كلامه ولذة قربه جل وعلا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لمحب ويرضى، ووفق القائمين على هذه المحاضرات المباركة في هذا الشهر المبارك. ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.